العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول مسائل الصيام التي يحتاج إليها المسلم ليتزود بالناحية العلمية قبل حلول شهر رمضان المبارك. ومن هذه المسائل أيها الكرام المؤمنون الحديث عن مفسدات الصيام. فصيام الإنسان يفسد بعدة أمور، منها كل ما دخل إلى جوف الصائم أي المعدة، وكان الإنسان متعمدا لدخوله من أي مدخل. فإذا دخل من المدخل المعتاد وهو الفم أو الأنف حصل الفطر من كل ما دخل منه. إذا دخل إلى معدة الصائم أي شيء من المدخل المعتاد حصل الفطر بأي شيء يدخل منه إذا كان الإنسان قد تعمد ذلك. ومن ذلك الأكل والشرب متعمدة، ومنه أيضا ما لم يكن من جنس الطعام والشراب إذا تعمد إدخاله إلى المعدة وبلعه من المخرج المعتاد ذاكرا عالما. وإن كان الدخول من غير المخرج المعتاد فإنه لا يفطر على الراجح. يبقى إذن ما الإنسان إذا أدخل شيئا مفطرا بعمد إلى معدته، أدخل شيئا من المدخل المعتاد وهو متعمد ودخل إلى المعدة، فالإنسان يفطر. فإذا كان دخل من الأنف أو من الفم المطعم أو المشرب أفطر بذلك لأنها مفطرات. إذا تعمد إدخال أشياء ليست من جنس الطعام لكن تعمد أن يبلعها من المدخل المعتاد أيضا فإنه يفطر. أما إذا كانت ليست من جنس الطعام ودخلت من غير المدخل المعتاد مثل الحقنة مثلا أو ما شابه، فالراجح أنه لا يفطر بذلك. وإن كان بعض أهل العلم فرق في شأن الحقن وما يشبهها بين الحقن المغذية والحقن غير المغذية، فقال الحقن غير المغذية لا تكون مفطرة، أما المغذية فإنها تفطر. وعموما الأولى بالإنسان أن يبتعد عن الحقن المغذية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان يحتاج إليها فالراجح في هذه المسألة على خلاف المعتبر بين أهل العلم أنها غير مفطرة، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من المفطرات تعمد القيء. فإذا قاء الإنسان وهو غير متعمد فصومه صحيح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. هذا وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم من باب توضيح هذه المسألة، مسألة القيء. فمن أهل العلم من رأى أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، وأشار إلى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، وأورد قول من قال ذلك من السلف، وسيما مع الميل إلى إعلال هذا الحديث. أما من مال إلى تحسين وتصحيح هذا الحديث الذي ذكرته وهو حديث من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه، فرق بين من زرعه القيء وبين يعني اللقاء رغما عنه لا يفطر، أما من تعمد القيء فإنه يفطر بناء على هذا الحديث. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. وعموما من تعمد القيء عليه أن يقضي يوما، ومن لم يتعمد القيء وكان رغما عنه فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. كذلك من المفطرات إذا خرج المني من الصائم بأي طريقة وهو متعمد لذلك، سواء كان بمباشرة أهله أو استمنى، فإن صومه قد فسد وعليه القضاء، طبعا مع حلول مع الإثم طبعا إذا تعمد فعل ذلك في نهار رمضان. فخلاصة المقام أن من استمنى متعمدا فهو عليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكان هذا اليوم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. كذلك من المفطرات أو مفسدات الصيام نية الإفطار، فإن نوى وهو صائم وعزم على الفطر وأبطل صومه فجازما متعمدا بالفطر ذاكرا أنه في صوم، يبقى عندنا شروطه اللي هو نوى الفطر إن هو متذكر إن هو صائم، ونوى وجزم بإبطال الصوم، جزم بنيته بإبطال الصوم، فبذلك يكون قد أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا سوى النية، لأن النية شرط صحة، والشرط المفروض أن هو يكون مع الإنسان من قبيل الدخول في العبادة إلى أن ينتهي منها. يعني لما نقول شرط صحة يبقى الأصل زي مثلا في الصلاة الوضوء، الأصل الإنسان يكون متوضئ من قبيل الدخول في الصلاة إلى أن ينتهي من الصلاة. لو فسد الوضوء اللي هو شرط صحة للصلاة قبل التسليم عليه إعادة الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة لإبطال النية فهي شرط لصحة الصوم، فمن أفسد النية فقد أفطر بالضوابط التي ذكرتها آنفا. وأيضا في هذه الحالة سيمسك بقية اليوم لحرمة الشهر ويقضي يوما مكانه إذا فعل ذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم، لأن العبادة لا تتأدى بدون شرط. كذلك من المفطرات الردة عن الإسلام، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله في أثناء صومه أن صومه قد فسد، وإذا عاد إلى الإسلام فعليه القضاء. أما أشد المفطرات الجماع، من جامع امرأة في نهار رمضان فهذا عليه الكفارة المغلظة في ذلك، وستأحدث عنها الآن بشيء من التفصيل. فهذا على سبيل الإجمال أهم المفطرات التي ينبغي على المسلم أن يعلمها وأن يحفظها وأن يعرف أحكامها كي لا يقع فيها ويحافظ على الصيام. طيب من الفروع على هذه المسائل الخاصة بمفسدات الصوم، بعض الناس يقول مثلا غلبت علي الشهوة، خصوصا بعض الشباب، ودي أسئلة متكررة تأتي كثيرا، فاستمنيت وأنا صائم فما الحكم؟ فنقول كما أشرت آنفا، الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا وعليه أن يقضي ذلك اليوم ويمسك اليوم الذي هو فيه، لا يأكل ويشرب لحرمة اليوم ويقضي هذا اليوم، وتجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فعل منكر محرم. استباحة حرمة الشهر بارتكاب شيء من مفسدات الصيام أو شيء من المفطرات ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا. والإنسان إذا وصل إلى مرحلة يا شباب، إذا وصل إلى مرحلة أنه اعتاد على معصية كهذه وكمعصية الاستمناء، إذا اعتاد عليها وتعلق بها لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه في شهر الصوم الذي يعينه على التوبة وعلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه أن المعصية قد استحكمت في القلب وزال استقباحها، ودي من عقوبات الذنوب والمعاصي، إن الإنسان إذا كرر المعصية يزول استقباح المعصية من القلب من ناحية، ومن ناحية أخرى يدمن هذه المعصية وتهديه إلى معاصي أخرى. فعلى الإنسان أن يعرف خطورة إدمان المعصية والاستمرارية عليها، وشهر الصوم فرصة لكل إنسان أن يتحكم في شهواته، وأن يتحكم في نزواته، وأن يترك لله سبحانه وتعالى. عبادة الترك لله عز وجل فرصة للتوبة، وأن الإنسان لا يتبع نفسه هواها ولا يسير خلف أهواء النفس، وإنما يتحكم هو في نفسه فيبتعد عن المحرمات. فعليه أن يتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على ما فعل، ويكثر من الأعمال الصالحة، ويقضي هذا اليوم. هذا خلاصة ما يتعلق بذلك. وكذلك يأخذ نفس الحكم من باشر امرأته وضمها إليه فأمنى، ففي هذه الحالة يأخذ نفس الحكم. ولذلك لا تصح المباشرة للصائم لمن لا يستطيع أن يملك نفسه، لمن لا يستطيع أن يملك نفسه. وهنا مسألة مهمة جدا، لأنها أتت إلينا كثيرا أيضا في الفتاوى. أحيانا بعض الرجال يقول أنا أستطيع أن أملك نفسي، فيباشر وهو صائم، لكن زوجته لا تستطيع أن تملك نفسها، ففي هذه الحالة يخرج منها المني. فيجب أن يراعى الأمر من الطرفين، فإذا كان يستطيع أن يملك نفسه وتستطيع المرأة أن تملك نفسه، فالمباشرة جائزة والأولى البعد عنها. أما إذا كان أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة لا يستطيع أن يملك نفسه، ومن الممكن أن يخرج منه المني، فعندئذ لا يصح له أن يباشر في أثناء الصيام. وعموما الأصل في هذا أن الإنسان يراعيه في فترة الفطر، ويبتعد عن ذلك في فترة الصيام، وينشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الحكم الفقهي فالأمر على ما تقدم ذكره. وللتنبيه فقط أن طبعا ينبغي أن يفرق أن اللي بيفطر أثناء المباشرة هو خروج المني وليس خروج المذي، فالمني هو الماء الذي يخرج بدفق ويعقبه فطور في الشهوة، فالشهوة تنتهي. أما إذا خرج شيء من المذي وهو ماء أبيض لذج لكن لا يعقبه فطور ولا يخرج بدفق، فهذا نجس يغسل فقط ويتوضأ الإنسان منه، لكن لا يفطر الصائم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم، والله تعالى أعلم. ذلك من مسائل الصيام بيان الكفارة الموجودة على من جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان. جامع امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلا شك أن هذا من أشد المفطرات، وهو آثم لاقترافه حرمة الشهر. ولذلك يلزمه أمور: الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من اقتراف لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر الكريم، بتعديه على حرمة الشهر الكريم. وأحب أن أنبه أن الإنسان ينبغي أن يستعد قلبيا في هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان، يستعد قلبيا بالأعمال الصالحة التي تنفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستعد بالقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يتعود الطاعة، يتعود التحكم في نفسه، يتعود الإنابة والإخبات والخشوع وإدخال نور العبادة إلى قلبه، فيستطيع أن يبصر الفتن، ويستطيع أن يتحكم في أهوائه فلا يقع في المعصية. فرغم أن في امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فإذا كان يفعل المعاصي في رمضان فهذا ليس أمرا هينا. فحرمة الزمان، وكلما كان الزمان شريفا فالمعصية فيه أشد، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. إذن من جامع أهله في نهار رمضان ارتكب معصية، ولا يحل له تعمد ذلك، ولا يحل للمرأة أن تطاوع زوجها في نهار رمضان في فترة الصيام بفعل ذلك، ويجب عليها الامتناع أيضا. طيب، يبقى أول شيء التوبة لمن فعل ذلك. الأمر الثاني قضاء هذا اليوم الذي أفطره، لأنه أفطر بالجماع. الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة. ما فيش عتق رقبة الآن، يبقى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. وطالما أنه يطيق شهر رمضان فيجب عليه صيام شهرين متتابعين. يعني احنا كنا بنضع الضابط للأطفال في بشأن تعويد الصيام، الفقهاء يعني وضعوا ضابطا للأطفال في شأن تعويد الصيام، قالوا من أطاق صيام 3 أيام متتالية صام الشهر. فكذلك الشخص اللي بيقدر يصوم شهر رمضان يصح ان هو يصوم شهرين متتابعين، الا اذا كان لا يستطيع لمرض او نحوه. ففي هذه الحالة اذا كان هناك عذر شرعي فينتقل الى اطعام 60 مسكينا. فهذا خلاصة ما يتعلق. لان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن ذلك، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فان لم تجد فصوم شهرين متتابعين، فان لم تستطع فاطعم 60 مسكينا. ومن المهم ان ننبه ان هذه الكفارة لا تجب الا على من جامع جماعا معروفا. جماعا معروفا هو الإيلاج، حدث الإيلاج. طب إنها لا تجب على من كان لديه عذر في الفطر بدون تحايل، يعني كان مسافر أو مريض وأفطر فطرا صحيحا، كأن يكون كلاهما قد سافر بدون تحايل، يعني في سفر طبيعي أدى إلى الفطر، أو كلاهما في مرض يمنع من الصوم. فعندئذ إذا تعذر الصيام بسبب عذر شرعي فحدث الجماع فلا شيء، فحدث الجماع فلا شيء. وأكرر أن هذه الكفارة لمن جامع في قبل أو دبر مع ارتكاب للمعصية طبعا إذا كان في الدبر، لكن إذا حدث مثل هذا بالإيلاج ففي هذه الحالة عليه الكفارة المغلظة. إذا كان أقل من ذلك يأسم ويتوب ولم يحدث إيلاج أو إدخال، ففي هذه الحالة عليه التوبة والرجع إلى الله وقضاء هذا اليوم. لكن عموما إذا حدث الجماع فعليه ما تقدم ذكره. كما أن هذه الكفارة تجب على من جامع في وقت الصوم وليس في وقت الفطر، من غروب الشمس إلى أذان الفجر ده وقت الفطر، لكن من فعل ذلك في وقت الصيام أي من أذان الفجر إلى غروب الشمس هو الذي عليه هذه الكفارة. هل هذه الكفارة تجب على الرجل والمرأة أم على الرجل فقط؟ خلاصة القول في هذه المسألة في أقوال معتبرة بين أهل العلم إنما تجب على الرجل والمرأة على حد سواء، إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل، يعني إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل فتجب الكفارة على الرجل والمرأة في حد على حد سواء. أما إذا كانت المرأة مكرهة وغير مطاوعة وامتنعت وأكراهها فعندئذ الكفارة تجب على الرجل فقط وليس عليها شيء. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. بعض الناس يحاول أن يتحايل في مسألة الجماع التي ذكرناها حتى يسقط الكفارة، وذلك بأن يتعمد الفطر بأكل أو شرب قبل ذلك، بحيث أن يقول لك أنا أفطرت فقط. أولا تعمد الفطر ليس أمرا هينا، وفيه عذاب يوم القيامة، وفيه أثر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على أبي هريرة أن من تعمد الفطر لا يغني عنه صيام الدهر وإن صامه. فهذا ليس أمرا هينا تعمد الفطر، وده كما قلنا استحلال حرمة الشهر يعني منكر عظيم، فعلى الإنسان أن يعلم خطورة هذا الأمر. الأمر الثاني أن المتحايل يعامل بنقيض قصده، يعني إنسان مثلا ما هو لا يريد سفرا بيتعمد أنه هو يحدث سفر علشان يفطر، هذا لا يجوز له الفطر. وإذا جامع عليه الكفارة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه متحايل، وهذا التحايل غير مقبول ومذموم في الكتاب والسنة، فعلى الإنسان أن يعلم خطورة هذا الأمر. فخلاصة المقام، التحايل لا يغني عن الإنسان شيئا ويلزم بأداء الكفارة إذا كان متحايلا. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. وأحذر من مسألة الفطر أيضا، تعمد الفطر. في حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأتي بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: إنا سنسهله عليك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما. هذه العقوبة، هذه عقوبة من أفطر عمدا، يعذب بهذا العذاب، يعلق من عرقوبه، الأجداق مشققة ويخرج منها الدم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فتعمد الفطر ليس أمرا هينا. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب أحبتي: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه، دخل شيء إلى جوفه رغما عنه، هل يكون مفطرا؟ فمثلا إنسان دخل الماء إلى جوفه أثناء المضمضة في الوضوء وهو صائم رغما عنه ولم يتعمد ذلك. خلاصة المقام: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، الضوابط دي مهمة جدا، لازم نحفظ المسألة بضوابطها. إذا من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحم، فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار طريق رغبا عنه، فصومه صحيح ولا شيء عليه. لأن الضابط في الباب هو إيه؟ ما لا يستطاع التحرز منه لا يفسد الصوم. يعني الشيء اللي ما أقدرش أمتنع عنه وأتحفظ عنه وهو رغما عني، هذا لا يفسد الصوم. فكل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، لأن التكليف حسب الفعل لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هنا محتاجين نعرف الأمر اللي غلب على الإنسان ده مقيد بإيه؟ أن يكون الشيء المنافي للصوم شيء لا يستطيع الامتناع منه عادة، ما يكونش هو متساهل في فعل أسباب الفطر وتعمد إدخال شيء إلى جوفه ثم يقول سأتحكم فيه فيدخل، فهذا لا، شيء لا يكون رغما عنه، غبار الطريق، دخان في الطريق، ما إلى غير ذلك رغما عنه. فإذا يشترط أن يكون الأمر الذي تعرض له الصائم مما لا يمكن التحفظ منه عادة، أي لا يمكن له أن يمتنع منه. فالعادة هنا هي المعروفة في عرف الناس، أن الإنسان ما يقدرش يمتنع عن هذا وهكذا. طيب، أن يتعمد الصائم، ألا يتعمد الصائم ملابسة الفطر، يعني عشان خاطر ما يفطرش بالشيء اللي هو دخل رغما عنه، لا يتعمد ملابسة الشيء المفطر. فيشترط لجريان العفو في الشيء الذي لا يمكن التحفظ منه أن هو يأتي للصائم يعني عرضا، لكن لا يتعمد الصائم أن هو يلابسه. زي إيه؟ الريق مثلا. الإنسان لما بيبلع ريقه ما فيش مشكلة، وهو غير مطالب بالمج. بعض الناس متكلفين كل شوية يمج الريق، لا، من قال لك هذا؟ الأمر معفو عنه. لكن لو تعمد تجميعه ليصبح شيئا كبيرا في الفم ثم بلعه، هذا تعمد الملابسة. فتعمد الملابسة غير الشيء اللي هو إيه؟ الشيء الأساسي اللي هو لا يستطيع الإنسان التحفظ منه. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. كذلك مثلا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، شخص مثلا بيتمضمض للوضوء، والمضمضة مش ممنوع منها في الوضوء على الراجح، يعني المضمضة مش ممنوع منها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى فقط عن المبالغة في الاستنشاق، أما المضمضة فجائزة. فإذا تمضمض كل اللي عليه هو يمج ما في فمه بس، ده كل اللي انتهى، يمج ما في فمه من الماء، مش مطالب أنه كل شوية يخرج الريق، والشيء البسيط اللي بيختلط بالريق معفو عنه، معفو عنه، ولأن هذا دخل تحت الضابط اللي احنا فيه، شيء يعني ايه يشق الامتناع عنه، فعندئذ هذا معفو عنه، والنادر لا حكم له، فده شيء بسيط نادر لا حكم له. فالشيء البسيط النادر الذي لا حكم له فالراجح انه هو معفو عنه، لا يتأثر به الإنسان، وعليه يعني لا يؤثر على الصيام، وعليه هو غير مطالب انه هو يتعمد، انه بعض الناس يمسح لسانه ويتعمد انه يمج ما في البصاق اكثر من مرة بعد الوضوء، انت غير مطالب بهذا، انت غير ممنوع من المضمضة، وانه يسن لك المضمضة في الوضوء، ولا تبالغ فقط في الاستنشاق، وتمج ما في فمك فقط، وما في الريق معفو عنه. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. فدل من ذلك على أن النادر لا حكم له، وإذا كان الشيء النادر لا حكم له ففي هذه الحالة طالما أنه معفو عنه فيرد على ذلك أو يدخل تحت هذا الباب على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة المريض الذي مريض الرب والذي يحتاج إلى بخاخ الاستنشاق أو ما إلى غير ذلك، فعند إذن إذا احتاج إليه فلو فرض ودخل شيء يعني إلى البلعوم منه فبيكون صغير جدا لا يوازي الشيء المعفو عنه في موضوع الريق أو في الذي يعلق بريق الإنسان أثناء المضمضة في الوضوء، فده بيكون على الراجح معفو عنه، وإن كان مسألة فيها خلاف والأولى للإنسان يبتعد عن ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن إذا كان يحتاج إليه هو مريض والطبيب وصفه له والأمر كما ذكرنا شيء نادر اللي بيدخل فلا شيء عليه، لكن لا يتعمد في غير احتياج، كالمرأة التي مثلا تعمل بخار مثلا لأجل البشرة أو ما شابه وبيدخل شيء منه إلى الفم، هذا ليس عذرا في هذه المسألة. وكما ذكرت المسألة محل خلاف بالنسبة للبخاخ الرب، فالأولى التحفز منها ما استطعنا ما لم تكن إليها حاجة وضرورة، فعندئذ الأمر كما ذكرت والراجح أنه معفو عنها، والله تعالى أعلم. كذلك بعض الناس بيلتبس عليه مسألة يعني الاختلاط بين الشيء يعني يحدث محرم وبين الفطر، مثل مسألة لمس يد امرأة لا تحل له، هنا يدخل فيها بعض مسائل. بعض الناس يسأل مثلا من لامس امرأة ومست يده يد امرأة من غير قصد هل يؤثر ذلك على الصيام؟ طبعا إذا كان من غير قصد فهو ليس آثما ولا يؤثر على الصيام، أما إذا كان بقصد فوقع في أمر منهي عنه، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم، قالت أمنا عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وقالت له امرأة مدت يدها إليه في البيعة فقال لها إني لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم من العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فدل ذلك على أن هذا معصية، فلا معصية لكن غير مفطرة، فلا يتعمد فعل ذلك، إذا تعمد عليه أن يتوب الصيام صحيح، إذا كان بغير قصد فلا شيء عليه بالمرة. طيب مسألة هل يجوز استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟ نعم يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، لكن بشرط ألا يتعمد استنشاق البخور، بشرط ألا يتعمد استنشاق البخور. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم. كذلك هل يصح للصائم إذا كان في حر شديد تعمد الاستحمام أكثر من مرة؟ نعم يجوز له ذلك، فالاستحمام في نهار رمضان أمر جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يتحفظ من أن يدخل شيء إلى جوفه، لكن هذا جائز ولا إشكالية فيه. كذلك بالنسبة للشخص إذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فخلاصة المقام في هذه المسألة من يعني تحرى وظن وغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. أما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، شك أن الشمس غربت أم لا، فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل في النهار بقاء الصيام. فما يعني عندنا فكرة إيه في الليل الأصل هو مفطر، فما يصومش إلا مع تعمد، هو مفطر فما يصومش إلا مع تيقن دخول الفجر يبتدي هنا الصيام. فالشك هنا إذا شك لا يؤثر عليه، لأن إذا شك بيبني على اليقين، فاليقين أنه مفطر فأفطر فأكل أو شرب فلا شيء عليه في هذه الحالة طالما أنه كان غير متيقن بطلوع الفجر. لكن في غروب الشمس هو صائم لا يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، لكن شاكك الشمس غربت أم لا فأكل أو شرب عليه قضاء يوم، لأنه أخطأ في هذه الحالة. والحمد لله الأمر الآن أصبح مضبوطا بالساعات، فالأمر أصبح هينا، لكن هذا من باب تبيين الحكم الفقهي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. مسألة استعمال السواك للصائم، يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويباح أيضا استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ من بلع شيء، والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خيرنا.